الوضع الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب عبادة بن الصامت، ونواصل القراءة تحت عنوان رابعا السفير القدير والفصيح المتكلم. حينما حاصر المسلمون حصن بابليون لفتح مصر، وكان به جماعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم وعليهم المقوقس حاكم مصر، قاتلوهم بها شهرا. فلما رأى القوم الجد منهم على فتحه والحرص، ورأوا من صبرهم على القتال ورغبتهم فيه، خافوا أن يظهروا عليهم، فتنحى المقوقس وجماعة من أكابر القبط وخرجوا من باب القصر القبلي، وتركوا به جماعة يقاتلون العرب، فلحقوا بالجزيرة وأمروا بقطع الجسر، وذلك في جري النيل. وبقي في الحصن أمير الحصن الذي يقال له الأعيرج من قبل المقوقس. فلما خاف فتح الحصن ركب هو وأهل القوة والشرف، وكانت سفنهم ملصقة بالحصن، ثم لاحقوا المقوقس في الجزيرة. فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص قائد الجيش الإسلامي رسالة التالية: إنذار مصري وطلب المفاوضة. إنكم قد ولجتم في بلادنا وألححتم على قتالنا، وطال مقاومكم في أرضنا، وإنما أنتم عصبة يسيرة، وقد أضلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح، وقد أحاط بكم هذا النيل، وإنما أنتم أسارى في أيدينا، فأرسلوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم، فلعله أن يأتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب، وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم، فلا ينفعنا الكلام ولا يقدر عليه، ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لمطلبكم ورجائكم، فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شيء. حبس الرسل لرؤية حال المسلمين. فلما أتت عمرو بن العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين، حتى خاف عليهم المقوقس، فقال لأصحابه: أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم؟ وإنما أراد عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين. إنذار إسلامي مماثل. فرد عليهم عمرو مع رسلهم: إنه ليس بيني وبينك إلا إحدى خصال ثلاث: إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا، وإن أبيتم أعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وصف حال المسلمين للمقوقس. فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال: كيف رأيتموهم؟ قالوا: رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد فيهم من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويتخشعون في صلاتهم. أثر هذا الوصف في تحقيق غاية المسلمين. فقال عند ذلك المقوقس: والذي يحلف به، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد، ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض، وقووا على الخروج من موضعهم، فرد إليهم المقوقس رسله وقال: ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم وتتداعى ونتداعى نحن وهم إلى ما عسى أن يكون فيه صلاح لنا ولكم. سفارة عبادة. فبعث عمرو بن العاص 10 نفر، وأحدهم عبادة بن الصامت، وهو أحد من أدرك الإسلام من العرب، وطوله 10 أشبار، وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إلا إحدى هذه 3 الخصال، وهي التي تقدمت: الإسلام أو الجزية أو القتال. فإن أمير المؤمنين قد تقدم في ذلك إلي وأمرني ألا أقبل شيئا سوى خصلة من هذه 3 الخصال. وكان عبادة بن الصامت أسود، فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا عليه تقدم عبادة فهابه المقوقس لسواده، فقال: نحوا عني هذا الأسود. هامش. الواقع أن عبادة كان جميلا كما عرفنا في هيئته، وأما سواده فهو عن عروبته، ولا يعد ذلك بين العرب قبحا، وأما عند الروم الشقر فالسواد غريب فيهم. انتهى. وقدموا غيره يكلمني، فقالوا: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به، وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. نبذ التفرقة العنصرية. فقال المقوقس للوفد: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون دونكم؟ قالوا: كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا، وليس ينكر السواد فينا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفق، فإني أهاب سوادك، وإن اشتد علي كلامك ازددت لك هيبة. فتقدم إليه عبادة فقال: الإشادة بالعرب، قد سمعت مقالتك، وإن في من خلفت من أصحابي 1000 رجل أسود كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفظع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني، وأنا قد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا، وكذلك أصحابي. غاية المسلمين السامية من الفتح. وذلك إنما رغبتنا وبغيتنا الجهاد في سبيل الله تعالى واتباع رضوان الله، وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في الدنيا ولا طلبا للاستكثار منها، إلا أن الله عز وجل قد أحل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا، وما يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته وشملة يلتحفها، فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه، وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله تعالى. واقتصر على هذا الذي بيده، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة، وبذلك أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا، وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا فيما يمسك لوعته ويستر عورته، وتكون همته وشغله في رضا ربه وجهاد عدوه. ارتفاع قدر عبادة في نظر المقوقس. فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد هبت منظره، وإن قوله لأهيب عندي من منظره. إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض، وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. محاولة المقوقس مساومة عبادة وتهديده. ثم أقبل المقوقس على عبادة فقال: أيها الرجل، قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذكرت، ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها، وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم مما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشدة ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم، وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا وأنتم في ضيق وشدة في معاشكم وحالكم، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار، فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. رفض التهديد. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا هذا، لا تغرن نفسك ولا أصحابك، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم، فلا عمري ما هذا الذي تخوفني به، ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه. إن كان ما قلتم حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم، لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه. وإن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته، ولا من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك، وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسنيين. تحقيق إحدى الحسنيين: إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا، وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا، وإن الله تعالى قال لنا في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طلب الشهادة. وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة، وألا يرد إلى بلده ولا إلى أهله وولده، وليس لأحد منا هم فيما خلفه، وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا. غنى النفس والقناعة. وأما قولك إن في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في أوسع السعة، لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا لأنفسنا منها أكثر مما نحن فيه، فانظر الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث، فاختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل. بذلك أمرني الأمير، وبها أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا. الترغيب في الإسلام. أما إن أدبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره، وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته، أمرنا الله أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه، فإن فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا، وكان أخانا في دين الله. فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة، ورجعنا عن قتالكم، ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم. طلب الجزية. وإن أبيتم إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم، ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد الله علينا. الاضطرار إلى القتال. وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم. هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره، فانظروا لأنفسكم. رفض كل المطالب. فقال المقوقس: هذا مما لا يكون أبدا، ما تريدون إلا أن تتخذون عبيدا ما كانت الدنيا. الإصرار على الخصال. فقال له عبادة: هو ذاك، فاختر ما شئت. فقال المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث؟ فرفع عبادة يديه وقال: لا، ورب السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم. مداولة المقوقس مع أصحابه. فالتفت المقوقس عند ذلك إلى أصحابه وقال: قد فرغ القول مما ترون. فقالوا: أويرضى أحد بهذا الذل؟ أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا لا يكون أبدا، ولا نترك دين المسيح ابن مريم، ولا ندخل في دين لا نعرفه. وأما ما أرادوا من أن يسبون ويجعلون عبيدا أبدا فالموت أيسر من ذلك، لو رضوا منا أن نضعف لهم ما أعطيناهم مرارا كان أهون علينا. الجواب النهائي. فقال المقوقس لعبادة: قد أبى القوم فما ترى، فراجع صاحبك على أن نعطيكم في مرتكم هذه ما تمنيتم وتنصرفون. فقام عبادة وأصحابه. نصيحة المقوقس لأصحابه. فقال المقوقس لمن حوله عند ذلك: أطيعوني وأجيب القوم إلى خصلة واحدة من هذه الثلاث، فوالله ما لكم بهم طاقة، وإن لم تجيبوا إليها طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين. فقالوا: أي خصلة نجيبهم إليها؟ قال: إذن أخبركم، أما دخولكم في غير دينكم فلا أمركم به، وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقدروا عليهم ولن تصبروا صبرهم، ولا بد من الثالثة. قالوا: فنكون لهم عبيدا أبدا؟ قال نعم تكونون عبيدا مسلطين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراريكم، خير لكم من أن تموتوا عن آخركم وتكونوا عبيدا وتباعوا وتمزقوا في البلاد مستعبدين أبدا أنتم وأهلوكم وذراريكم. قالوا فالموت أهون علينا، وأمروا بقطع الجسر من الفسطاط والجزيرة وبالقصر من جمع الروم والقبط جمع كثير. استئناف القتال وانتصار المسلمين. فألح المسلمون عند ذلك بالقتال على من بالقصر حتى ظفروا بهم وأمكن الله منهم، فقتل منهم خلق كثير وأسر من أسر منهم وانحازت السفن كلها إلى الجزيرة. وبه يتبين أن فتح مصر كان عنوة أي قهرا وهو الراجح. ثم طلب المقوقس وأصحابه عقد صلح مع المسلمين، فتم الصلح على فرض جزية دينارين على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها. وهذا الصلح لا مانع منه بعد الفتح القهري كما فعل بأهل العراق، فهي فتحت عنوة سنة 20 للهجرة، ولكنها عوملت معاملة الصلح، فأقرت الأرض بيد أهلها ووضع على أرضهم الخراج وعلى أشخاصهم الجزية. تعقيب: هذه سفارة من أهم السفارات في التاريخ السياسي الإسلامي، كان عبادة من أنجح السفراء فيها، حتى إن أكثر علماء مصر قالوا إن مصر فتحت صلحا، وإن الأمر لم يتم إلا بما جرى بين عبادة ابن الصامت وبين المقوقس. والسبب في نجاحه الباهر أنه تجمعت لديه كل خصائص وصفات السفراء الجسمية والخلقية والثقافية. فقد عرفنا أنه كان طويلا جسيما جميلا فصيحا متكلما، وكان نافذ الرأي حصيف العقل سريع البداهة نابه الشأن قوي الشخصية جوال الفكر عميق النظرة منضبط النفس متزن الجواب كثير الحلم كاظم الغيظ، بالرغم من الاستفزازات الشخصية والنفسية والجماعية التي قابله بها المقوقس. وكان واسع المعرفة والثقافة والفكرة عن الإسلام ومبادئه وأحكامه، ومتمثلا لروحه وقيامه ومعانيه وأهدافه العامة، مع التزامه الدقيق بالتعليمات المعطاة له من أميره الخاص والعام. ولقد خلدت لنا هذه السفارة من عبادة ابن الصامت كثيرا من القيم الهامة والمبادئ الرائعة للإسلام في فتوحاته ومنهجه وتخطيطه الحربي ورغبته في السلام الحقيقي القائم على العهد المعبر عنه بالتزام مالي يدل على الإخلاص في الولاء. أما الجهاد فهو من أجل إعلاء كلمة الله تعالى وليس رغبة في الغنائم، لأن المسلم زاهد في الدنيا، كما دلتنا هذه السفارة على مقومات الجندي المسلم والقائد المسلم المتمثلة بالصبر والحزم والعزم والجرأة والشجاعة الفائقة والإيمان العميق والعقيدة الراسخة التي لا تعرف التردد والتقاقر ولا تقبل أنصاف الحلول. ألا إن عبادة في هذه السفارة دل على أنه يتمتع بأرفع صفات القائد الحربي وأدلى مقومات الشخص العبقري العميق الفكر الصادق الإسلام السياسي المحنك. الفصل الرابع: جهاده في سبيل الله والحق. أولا، عبادة داعية الإسلام. إن أسمى غاية المسلم في حياته هي نشر الإسلام والدعوة إلى الله تعالى، لما في ذلك من مصلحة للإنسانية كلها، مما يدل على حب المسلم للناس جميعا، وفي نشر الإسلام تحقيق أصول الخير والحق والعدل والرحمة والمساواة والحرية. ولقد كان المسلمون الأولون خير دعاة للإسلام، أخلصوا النية والعمل لله وجعلوا أنفسهم فداء في سبيل الله، ولم تكن غاية أحدهم تحقيق نفع دنيوي، وإنما الغاية اتباع رضوان الله عز وجل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. ولقد كان عبادة أحد أولئك الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، ثم قدموا إلى المدينة فنشروا الإسلام فيها حتى إنه لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا وفيه ذكر من رسول الله. وقد بينا وصفهم في بحث بداية إسلام عبادة، فاستجابوا لله ولرسوله فأسرعوا وآمنوا وصدقوا وآووا ونصروا وواسوا، وكانوا والله أطول الناس ألسنة وأحدهم سيوفا. وتابع عبادة مهمته في نشر الإسلام في الشام وفلسطين ومصر، فلم يكن حرصه على جهاد العدو أقل من حرصه على تبليغ الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثانيا، كاتب الوحي ومعلم القرآن وجامعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أميا لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وبسبب أميته عليه الصلاة والسلام وتأثره بوطأة الوحي وحرصا منه على الحفاظ على القرآن الكريم اتخذ كتابا للوحي، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب من صحابته للمثول بين يديه لكتابة الوحي، وبلغ عدد كتاب الوحي 40 صحابيا، منهم عبادة بن الصامت والخلفاء 4 وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وغيرهم. وكان عبادة ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري وابن سعد في ترجمته من طريق محمد بن كعب القرضي أنه ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الذين جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو الدرداء. وتولى عبادة تعليم القرآن أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، فكان يعلم أهل الصفة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب: قد احتاج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأرسل عمر معاذ بن جبل وعبادة وأبا الدرداء، فأقام عبادة بحمص ثم انتقل إلى فلسطين فمات بها، وأقام أبو الدرداء بدمشق، ومات معاذ في فلسطين عام طاعون عمواس. وقد اهتم عبادة بدراسة القرآن واستنباط الأحكام الفقهية منه، كما اهتم أيضا بتفسيره كما سنبين في الفصل الخامس. فروى لنا الحديث المتواتر: أنزل هذا القرآن على 7 أحرف. وروي أيضا: ما من أمير 10 إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه، ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم.